أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله، وعن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتي بجمارة فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف شجرة بركتها كالرجل المسلم، النخلة. وفي رواية قال: فاستحييت أن أتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر، فقال: يا بني، ما منعك أن تتكلم؟ فوالله لأن تكون قلت ذلك أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. أحاديث أخر في الفضائل في مسند الإمام أحمد، هنا في فضائل الشجر وغرس الشجر وخصوصة النخيل، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وله روايات، وهذا أصل في الصحيحين هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإنسان المؤمن بالنخلة. النخلة هذه الشجرة الطيبة التي كلها من فوقها إلى أسفلها كلها خير، ينتفع فيها في كل شيء. النخلة من ثمر النخل البلح، سواء كان بشرا أخضر، كان رطبا، كان بلحا أحمر، كان كل أنواعه ينتفع به. كذلك جريد النخل ينتفع به، ما في النخل من ليف ينتفع به، جذع النخلة ينتفع به، الجمار اللي في النخل ينتفع به، كل شيء في النخل ينتفع به، فهي نافعة، كلها نافعة، في ظلها النفع، في طولها النفع، في كرمها النفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، شجرة مثلها كمثل المؤمن، كله نفع، نفاع، ينفع نفسه وينفع من حوله. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بشجرة من الشجر. ما هي هذه الشجرة؟ وهنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أصحابه بمثل هذا الشيء لاستحضار العقول واستحضار القلوب والتمرين على النظر. فكان يقول لهم ذلك، ما بيقول لهمش عويص المسائل اللي يخليهم يحتاسوا ويحتاروا ما عرفوش جولة، لم تكن هذه من عادته صلى الله عليه وسلم، بل كان ينهى عن غلطات المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن غلطات المسائل، يعني الأغلطات في المسائل اللي تسأل التاني سؤال عشان تلخبطه، علشان توريله ما يفهمش حاجة، هذا كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف هذا بقى طبع في كثير ممن يسأل غيره، حب يلخبطه، حب يبرجله، حب يوريله ما يعرفش حاجة. لكن في ديننا ليس الأمر كذلك، السؤال يكون سؤالا له فائدة، ويكون حين يسأل الإنسان علشان يعرف هذا الإنسان فائدة جديدة، أو لاستحضار عقله واستحضار فهمه لهذا الشيء. فكانت أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة بسيطة، ما فيهاش تدويق، ما فيهاش تحيير، فيقول ذلك صلى الله عليه وسلم: شجرة من هذه الأشجار اللي مولودة، مثلها كمثل المؤمن، كلها خير، زي ما المؤمن كله خير، أني شجرة هذه. فوقع الناس في شجر البوادي كما جاء في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أذكر شجرة الفلانية، شجرة الفلانية. ابن عمر استحضر في نفسه، لكن كان صغيرا رضي الله عنه، استحضر أنها النخلة، فأراد أن يقول، فلما نظر لقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار في السن وهو أصغر واحد سنا، فذلك استحيا لم يقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عجزوا ما عرفوا شي جاوبوا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة، هي النخلة. فابن عمر لما رجع مع أبيه قال: يا أبتي، إن وقع في قلبي أنها النخلة، أردت أن أقول ولكن يعني وددت أنني أصغر الموجودين فاستحييت. فأبوه عمر قال: يا بني، ما منعك أن تتكلم؟ فوالله لأن تكون قلت ذلك أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني أن يظهر فضلك أمام الصحابة بفهمك، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك دعوة تنفعك هذه الدعوة، لو كنت قلت كان هذا أفضل من أن أنت سكت، كان هذا أفضل لي من أن يكون لي كذا وكذا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيه فضيلة النخلة وأنها شجرة عظيمة وأنها فيها النفع في كل شيء منها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. أيضا من النخل يأتي التمر ويأتي العدوى، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت ليس فيه تمر ضياع أهله، وفي رواية: بيت ليس فيه تمر كأن ليس فيه طعام، كأن ليس فيه طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر التمر ويذكر العدوى في حديث آخر كما سيأتي. التمر هذا نتيجة من النخلة، في نوع معين أنواع البلح، هذا البلح يتمر، يعني لما بينشف يتحول إلى تمر، لما يتحول إلى تمر ممكن تخزينه، فالتمر يخزن بخلاف البلح، البلح ما يتخزنش، فإذا صار تمرا هذا نفع للفقير. لذلك تجد الزكاة مش في البلح، الزكاة في التمر، الزكاة في التمر، الزكاة فيما يقتات ويدخر، يصير قوتا للإنسان ويدخر يعجر، لكن الحاجة اللي بتطلع وتخلص في ساعتها هذه لا، ما يكونش فيها هذا النوع من الزكاة، اللي هي زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار تكون فيما يدتنى وبعدين يدخر عند الإنسان ويكون قوتا للناس. فكان التمر هذا من أقوات أهل المدينة، قوتا للناس. احنا ما نفهمش هذا الشيء، ما نعرفش التمر قوت هذا قوت ايه، احنا نجيب التمر كده رفاهيه، يعني اذا كان في رمضان هنفطر على خشاف نفطر كده بس تحليه، انما تمر قوت لنا لا مش قوت لنا، ليس قوت لنا، لكن كونه ليس قوتا لنا مش معناه ليس قوت، لا قوت، ناس من الناس ياكلونه، فالذي عنده تمر وما قيس على التمر وما يلحق بالتمر، ما كان من الفاكهة اللي تدفف وتصير قوتا للناس يبقى على ذلك يصير فيها أي يكون عليها الزكاة، يبقى الفاكهة اللي هي تؤكل رطبة وما تلحقش تعيش وتخلص وتفسد لو اتخزنت هذه لا زكاة، لا زكاة زروع وثمار فيها. زكاة الزروع والثمار معناها انه حيتشاف هذه الفاكهة ولا هذا الزرع بيزرع بمية المطر فقط ولا بمية الانسان بخزان ومكنة وشيء بيتعب ويدفع فيه مالا، فاذا كان هذا الشيء الثاني انه بيكلفه يبقى فيها نصف العشر 5%، اذا كان لا بتسقى من السماء او مجرد نهر مفتوح بيعدي عليها يسقيها بتزيد شوية الزكاة توصل ل10%، هذه زكاة الزروع والثمار فيما يقتات عليه الناس، قوت للناس. المدينة مليانة بالبلح، مليانة أشجار البلح، فيها أشجار الرطب، أشجار التمور اللي فيها كثيرة جدا أنواع تربو على 200 صنف من الأصناف، فكان أهل المدينة طعامهم الأساسي هو التمر، ولذلك لما تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمر عليه الشهر والشهر 3 أهلة تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، فسيدة عائشة بتروي هذا الشيء، تعلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بتطبخوا ايه وبتاكلوا ايه، فين العيش اللي بتعملوا فين، تقول انما هما الاسودان، الاسودان التمر والماء، الاسودان يعني طعام السائد، السائد اللي عندنا اللي كله بيجد الغني والفقير، التمر والماء. طيب اذا ما فيش تمر في البيوت طب الناس هتاكل ايه، هو ده اللي كان عندهم في المدينة. فيقول هنا: بيت ليس فيه تمر ضياع اهله، هيدوعوا أهله، هيعملوا إيه بالبلح، البلح يقعد يومين ثلاثة بعد كده هيفسد، ما ينفعش، هيأكل إيه الناس، هيدوعوا الناس. البيت الذي فيه تمر، كانت الزكاة في التمر، الزكاة في التمر، وما كان يخزن وقتات، يقوم يخرج الزكاة بتاعته من التمور تمرة، يبقى ينتظر على البلح لغاية ما يتمر يتحول لتمر، وبعدين يشوف قد إيه هذا البلح ويخرج الزكاة بتاعته نصف العشر أو العشر، ويعطي الفقير تمرة مش بلح، يعطي الفقير لحس الفقير يأخذ التمر يخزنه، يقوم خلال على مدار السنة على خلال كذا شهر بيأكل منه، فالبيت الذي ليس فيه تمر يدوع أهله لا يجدوا هيكلوا إيه، ما فيش عندهم شيء آخر غيره. بيت ليس فيه تمر كأن ليس فيه طعام، هذا في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث ثالث هنا الحديث ده حديث عائشة في صحيح مسلم عن رافع ابن عمرو المزني، هذا رواه أحمد بإسناد رجال وثقات، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وصيف يقول: العدوة والشجرة من الجنة، العدوة والشجرة من الجنة، كأن هنا النخلة الشجرة إلا حيكون منها ذلك، النخلة هذه من الجنة، العدوى من الجنة، كأنها تشبه ثمار الجنة، ولا مانع أن تكون أصلها كانت في الجنة، كما قال لنا عن النيل والفرات أنه من الجنة، نهر نحن نشرب من النيل ونشرب من الفرات من الجنة، أصلهما منبعهما من الجنة، فكذلك يخبر أن النخلة وأن العدوى من الجنة. من الأحاديث أيضا حديث لسفيان ابن عبد الله ابن عيسى عن عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت، كلوا زيت الزيتون يعني كلوا الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة، في فضيلة لزيت الزيتون إن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نأكله، والقرآن ذكر الله عز وجل أنه الشجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فهي شجرة مباركة شجرة الزيتون. الزيتون طعام فيه الزيت، طعام للناس وإدام للناس وشفاء للناس، الزيت الزيتون فيه فوائد كثيرة جدا، ويعني يمكن هذا الزيت مفيد جدا للإنسان في مريض القلب، لما يشرب زيت الزيتون يسلك له الأوعية الدموية، الإنسان فيه مواد تسلك الأوعية الدموية، غيره من الزيوت يعمل دهون يعمل كوليسترول ويعمل كذا ويسد الأوعية الدموية بتاع الإنسان، هذا زيت له خلاف غيره من الزيوت، فكان شجرة مباركة وكان زيتا طيبا مباركا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نأكل من هذا الزيت، قال كلوا الزيت والدهن به، الدهن به يعني الإنسان يدهن به جلده يدهن به شعره إذا كان محتاجا إلى ذلك، وعلل بأنه من شجرة مباركة أن شجرة الزيتون شجرة مباركة. أيضا من الأحاديث حديث جاء في تلقيح النخل، وإن كان مش هنقول بقى من الفضائل إنما هو يعني ملحق وطردا بيذكر في هذا الباب، وهو حديث لطلحة بن عبيد الله رواه الإمام مسلم رواه الإمام أحمد هنا قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة فرأى أقواما في رؤوس النخل يلقحون النخلة. هذا الحديث فيه كلمة في آخر الحديث قالها تمسك بها بعض الفساق والزنادقة بهذه الكلمة على إلغاء الدين وعلى إلغاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا وأظهروا ما في قلوبهم الخبيثة من بغض لهذا الدين ومن ترك لهذا الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يفهمش في شؤون الحياة بتاعته، ما يفهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مين يفهم في شؤون الحياة إن لم يفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اللي جعل لهم بلبلة وإشكالة، وأخذوا من هذا الحديث الشيء اللي نفسهم في الصد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث فيه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ويتكلم صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، لا ينطق عن الهوى كما أمر الله سبحانه وكما أخبر عنه، افعل كذا لا تفعل كذا استشفي بكذا خذ كذا، هذا كله طالما إن جاء على وجه الأمر منه صلى الله عليه وسلم، على وجه النهي على وجه التأكيد منه صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا وحي من الله عز وجل الذي يتكلم به صلى الله عليه وسلم. لكن إذا هو تكلم من عندي نفسي بشيء وقال أظن كذا أظن، هذا ليس وحي، ليس هو يقول عن ظن في نفسه، رأى إنسانا عمل شيء قال ما أظن فلانا يعرف من ديننا شيء، ما أظن، لو أن الله عز وجل أخبر عن فلان لأن فلان هذا منافق، فلان هذا منافق، كما أخبر حزيفة لفلان وفلان من المنافقين فلان كذا، واحد يسأله عن فرقة له في النار، يبقى هنا جذب من صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تكلم صلى الله عليه وسلم بشيء وقال أظن الشيء الفلاني كذا، هو كغيره من الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حين أقول أنا أظن إن هذا الباب بيتفتحش، ممكن أكون كلامي صحيح ممكن أكون كلامي خاطئة، يجي ينزل لا بيتفتحه الباب بيتفتحه، هنا أنا ما قلتش هذا يقينا، أنا أقول أظن هذا الشيء، فهذا ظن، والظن كما يقول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظن الإنسان كل إنسان بما فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقول أظن كذا يعني كأنه يقول هذا لم يوحى إلي فيه، فأنا أتكلم من عندي نفسي عليه الصلاة والسلام، يبقى كلمة أظن كذا منه ومن غيره صلى الله عليه وسلم معناه هذا كلامي أنا، هذا ليس وحيا، حين يقول صلى الله عليه وسلم أنا أظن كذا صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا هذا الحديث من هذا الباب، إنه ماشي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعدين ودى الناس فوق رؤوس النخل بيعملوا إيه دول، فأهل وتهاب يلقحون النخل، ابن النخلة الذكر يحط في النخلة الأنثى علشان يطلع شيء، قال ما أظن هذا يغني شيئا، ما قالش هذا لا يغني شيئا، لو قال هذا هذا وحي من الله، حين يقول هذا لا يغني لا تفعلوا كذا، لكن حين يقول هو ابتداء بيقول أنا من عند نفسي بقول أظن، هذا ظني أنا، ظني إن هذا لا يغني، لا والله هذا يغني. طيب راحوا سايبين ما عملوش، ما نقعوش النخل، ما طلعتش النخل حاجة في هذا العام. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت لنا أنك لا تظن، طيب هذا ظني أنا، أنا ما قلت لكمش هذا وحي من الله عز وجل، ولا قلت هذا على وجه اليقين. حين تكلمت أقول هذا كلامي أنا من عند نفسي ليس وحيا، أظن أن هذا لا يغني شيئا. لم تحمل هذه السنة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن ظننته عليه الصلاة والسلام. ده ما كنتش بقول لكم وحي من الله عز وجل، ده أنا بتكلم ووضحت من نفسي لما تكلم قلت هذا ظني، ظني أن هذا لا يغني. طلع أن هذا الظن لا، ما هو صواب، الظن خطأ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يغني شيئا فاصنعوا. إذا كان هذا أنتم مع التدريبة بتاعتكم عارفين في الزراعة والفلاحة والغرس إن هذا فعل الشيء الذي يفعل. فإنما أنا بشر مثلكم، والظن مني ومن غيري يخطئ ويصيب. الظن أنا بقولكش وحي ولا بجزم بهذا الشيء، هنا إذا جزم بشيء افعل كذا لا تفعل كذا، الشيء الفلاني فيه كذا، هذا وحي من الله. كما يقول الله عز وجل ما ينطق عن الهوى. لكن حين يتكلم هو ويبتدي بكلام يقول أنا أظن، معناه أنا ما بتكلمش بالوحي الآن، ده كلامي أنا الذي أقوله من عندي أنا، هذا الكلام. يبقى هو كغيره من الناس صلوات الله وسلامه عليه حين يقول أظن، ولذلك يقول هنا والظن يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم يوضح لنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فلن أكذب على الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا لن يقول الكلام الخطأ عن الله سبحانه ولا يترك على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث واضح لكل إنسان مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأمرين، إما بوحي من الله حين يتكلم جازما افعل كذا لا تفعل كذا، الأمر الفلاني فيه كذا وكذا، هذا وحي من الله. فحين يقول أنا أظن كذا لست أظن كذا، يبقى بيتكلم من عند نفسه فهو كغيره من الناس. يجي الزنادقة والمجرمون يقوم واخدين بس هي الحتة دي من الحديث ويقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أظن ظن، والرواية الأخرى قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أنتم شوف يبقى الدنيا كلها إحنا اللي أعلم بالدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، إلغي بقى الدين مالكش دعوة بأمر الدنيا، وإحنا نعمل نتعامل مع الناس زي ما إحنا عايزين في التجارة في الفلاحة في الصناعة، نزرع اللي يعجبنا نقلع اللي يعجبنا نتاجر باللي يعجبنا، يقعوا في الربا يقعوا في الحرام يقعوا في الرشوة يأكلوا السحت يعملوا، يقول لك أنتم أعلم بشؤون. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث؟ كذبوا وعارضوا الدين دين الله سبحانه بأرائهم وبعقولهم وبالشيء المتشابه، وهذا فعل أهل الظنون إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكره، الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، عشان يلو دين الله سبحانه وتعالى. يجي على حديث زي ده كل ما تكلم حد من هؤلاء الجهلة يقولك لا أنتم أعلى بشؤون دنياكم ولكش دعوة، يعمل الحرام ويعمل الموبقات ويقولك أنتم أعلى بشؤون دنياكم. أمر الدين جاي ليه؟ إلا لينظم شأن الدنيا، أمر الدنيا وأمر الآخرة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم لا أعلم شيئا في الدنيا، كيف لا يعلم، وهو دلنا على أشياء في الاستشفاء، أشياء في أمور الناس، أشياء في المعاملات، أشياء في كذا، ودلنا على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان خلق في الدنيا ليعبد الله كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا مخلوق للعبادة في كل عملي، في ليلي ونهاري، في قيامي وفي نومي، في عملي، في كل شيء لعبادة. لم يوضح لي هذه العبادة إلا رسول الله صلى الله الله وسلامه عليه. والحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم إذا كلمتكم عن أمر من ظني أنا، فأنا وأنت نستوي. لذلك لما يخرج صلى الله عليه وسلم في يوم بدر هو مع أصحابه يقول انزلوا في هذا المكان، ينزلوا في هذا المكان، يجي واحد من الصحابة يقول يا رسول الله يعني هذا المكان الذي اخترته وحي من الله عز وجل ننزله هنا، ولا هو الرأي والحرب والمكيدة جايين نحاربه جايين نقاتل، ولا ده وحي من ربنا ننزل في هذا المكان؟ فقال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فليس بمنزل، هذا مش مكان ينزل فيه هذا الشيء. إذن الصحابي أعرف بهذا الشيء، البلد بلدهم، الأنصار هذه بلدهم، ويعرف منين نعرف نقاتل، المكان اللي نزلت فيه ده يا رسول الله ما ينفعش، عايز مكان شوف نجيب الأبار دي كلها نخليها وراء ظهرنا، يوم الكفار يعطشوا ما يعرفوش يشربوا ونكون في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوب فعلا كلام كذا شيء. أما ربنا يقول وشاورهم في الأمر، أيوة فيما لم نوح إليك بشيء، ما فيش وحي من الله في المسألة الفلانية، شاور الناس في الأمر، وكان أكثر الناس مشاورة للناس صلوات الله وسلامه عليه، وينزل عن آرائهم صلوات الله وسلامه عليه، كما نزل هنا، وكما اختار في يوم أحد إن ما نطلعش برا المدينة، خلينا نقاتل وإحنا جوا المدينة، بلاش نطلع برا المدينة، فإذا بأكثرهم يقول لا نخرج برا المدينة نقاتل، مش حد قالنا قبل كده وقعدنا في المدينة قتله نخرج خارج المدينة. طيب عايزين كده ماشي نخرج، وهو في نفسه يستشعر إن هتحصل مصيبة وراء ذلك، لأنه رأى رؤيا صلوات الله وسلامه عليه، شاف فيها بقرا في هذه الرؤيا تنحر، فقال هذا بقر في أصحابي سيقتل ناس من أصحابي، خلينا في المدينة أحسن نقاتل وإحنا في المدينة. فإذا بهم يصرون على الخروج، فكانت الهزيمة لما، ولكن هو أطاعهم صلوات الله وسلامه عليه، لأن أمرهم شورى بينهم، وأن الله عز وجل أمره أن يشاورهم في الأمر، بل نعارض كلامه بعضه بعض. فهو حط لنا قاعدة، لما أقول لك أنا أظن زي غيري في هذا الشيء، يبقى هذا محل لاختبار. لما أقول قال الله كذا، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، شفاؤكم في كذا، يبقى هذا كلام منه صلوات الله وسلامه عليه، وحي من الله عز وجل. شيل من الوحي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أظن كذا صلوات الله وسلامه، يجي هؤلاء المجرمون يشيل كل الوحي من الله ويقول لك أنا أظن كذا، خلى في كل شيء الظن، ويقول لك نلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما نعرفش إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، ويكذبون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. غرضهم إلغاء الدين، البدء بإلغاء السنة، زي ما كان قبلهم أناس عايز يلغي السنة، مش عارف المسلمون المتمسكون بالسنة، يقوم يطعن في رواة الحديث. من أكثر واحد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة، كسر في أبو هريرة بحيث إن ما يتقبلش أحاديث أبو هريرة، يبقى لغينا نص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين السيدة عائشة يقوم يتهمونها بكذا، فلان يتهمه بكذا، لغاية ما في ما نلاقيش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مش غرضهم البحث والتمحيص، لا هم ولا يفهموا شيء من دين الله عز وجل، هؤلاء كذب على الله وكذب على رسول الله، غرضهم في النهاية إلغي هذا الدين حتى نتكلم بعقولنا زيهم، زي ما فعل الخوارج أيام عثمان وأيام علي بن أبي طالب وفيما بعده، بدوا يلغوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء ورا شيء، لغاية ما وصل الخوارج لإيه؟ لك إحنا القرآن لا سجادة بالقرآن، بحاجة تانية لا غير القرآن. وصلوا لإيه؟ بعض الخوارج أمروا المرأة أن تصلي في حيضها وهي حائض، أنها تصلي، مالكيش عذر، صلي وانت حائض، صومي وانت حائض، مالكيش عذر في هذا الشيء. ليه؟ يقول لك ما فيش في القرآن آية قالت ما تصليش هذه المرأة وهي حائض. خلي الشيء الذي هو مجمع عليه في دين الله عز وجل ألغاه هؤلاء، إنهم لغوا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كل من يلغي السنة احذر منه، إنه في النهاية يريد أن يطعن على الدين. إذا لغى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لغى أن حتصلي زي الناس، وإحنا عرفنا كيف نصلي إلا من السنة، كيف نزكي إلا من السنة، كيف نحج إلا من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيّنت لنا كتاب الله عز وجل. فلذلك لا يصدق المؤمن أمثال هؤلاء الكذابين. حديث آخر في هذا الباب لأنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وبيد فسيلة، فسيل نخلة صغيرة، نخلة صغيرة لسه حتغرس في الأرض. فبيقول لك إذا عرفت والله إن القيامة حتقوم دلوقتي، بلاش القيامة، إن أنت حتموت دلوقتي، وفي إيدك فسيلة ازرعها حطها في الأرض. ليه تزرعها؟ أنت حتموت واللي بعدك حينتفع بها. يبقى طول ما هي مزروعة عاشت 50 سنة، عاشت 100 سنة، عاشت وانت بتاخد أجرها وانت في قبرك. فكن ذكيا، اعمل الخير الآن اللي حينفعك نفعا مستديما بعد ذلك. فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغرس النخل حتى تستفيد. غرس النخل ما هوش مجرد نخل زينة للزينة، لا، النخل اللي فيه بلح للناس، فيه ثمر للناس، فيه نفع للناس ونفع للحيوان. حديث أخير في هذا الباب لأنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال من غرس هذا الغرس، مسلم أو كافر؟ سألها لا غرسا في دارها، قال مين اللي غرس هذا الغرس، مسلم أو كافر؟ قالوا مسلم اللي غرس الغرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر إلا كان له صدقة. يحثنا على الزرع وعلى الغرس، إنك لو ما اهتمتش بهذا الشيء في يوم اليوم مش هتلاقي تاكل، غيرك مش هيلاقي ياكل، زي ما هو حالنا الآن. إن البلد ما تزرعوش قمح، ما تزرعوش كده، هنشتري القمح من بره، هنجيب القمح من بره، هنعتمد على الكفار، هنعمل ازرعوا لنا فراولة وازرعوا لنا تين وازرعوا لنا مش عارف ايه وحاجات ملهاش طعم، ازرعوا خلوها لغاية ما تحصل مجاعة في البلد بسبب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط الغرس في الأرض، ازرع النخيل، ما يبقاش همك بس ازوق الارض بايه. كان هنا في مصر لما جه الشيخ زايد رحمه الله عليه وحب يعمل مكان ايه يزرعه، زرعوا له حتت كثيره جدا، غرسوا له نخل زياده، اللي هتعمل نخل زينه، زينه تعمل بها ازاي، ازرعوا نخل هنا فيه يطلع بلح الناس تاكله والطيور تاكله، زرعوه. كان رجلا ذكيا حين يفكر انه اعمل ايه بشجر زينه، تزرع لي على البحر شجر زينه، لا ازرع لي نخيل عليها يوم ياكل منه الناس. هو ده اللي بيامر به النبي صلى الله عليه وسلم، ازرع الحاجه هتنتفع انت بظلها، حياكل الناس من تمرها وبلحها، ينتفع بها كل شيء، هم اقتصاد البلد تحافظ عليه، مش انك زوق المكان بحاجات ما لهاش قيم ولا لها فائده. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.